الحمد لله يا رب، عظم الخطب وقل الرجاء، فأعنا على ما يرضيك عنا يا رب السماء، واجعل قلبنا من نبع نور قلب سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وعرفنا عليك، ووجهنا بالصالحين إليك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان، التوبة أنواع تترجم جوهر صاحبها، وتبرز مكنون قلبه، وتؤكد على ذلك من خلال جوارحه. فإن تاب تلك التوبة التي ما يلبث أن يقع في معصية أخرى بعدها، كانت توبة المنافقين. من أجل ذلك كان الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبتلك الآية التي صدرنا هذا الكلام من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي تنزل على قلبه وهو سيد المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لتفلحوا. ما هو هذا السر؟ ما المقروء تحت الحرف أيها الإخوة للإشارة إلى درجات التائبين ليصلوا إلى معراج العارفين بتلك التوبة التي معناها الرجوع؟ فبالرجوع يبقى على ما هو عليه، فهو ليس بتائب، وإنما يعطي صورة أهل التوبة. وأما إذا ارتقى وفهم معنى الرجوع فتاب من الله خوفا فهي توبة مقبولة، ولكن فقط من السيئات. فإذا تاب إلى الله حياء ارتقى أكثر وغدا منيبا منيبين إليه، وإذا تاب إلى مولاه خشية من حرمانه كانت توبة الأوابين، وبذا يرتقي. من هنا ندرك تماما أيها الإخوة أن التوبة ليست مرهونة بزمن واحد، وإنما مرهونة بالتائب الذي عمره واحد وهو يتوجه إلى الواحد، فلا بد من أن يرجع إليه دائما ليرتقي من خلال ذلك إلى الله. وتلك هي التوبة التي يحبها مولانا ويرضى بها وبسببها عن صاحبها. وكما ورد في الحديث الصحيح وهو روايات عدة، منها وباختصار: لله أفرح بتوبة عبده، وفي رواية أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه، من أحدكم أضل راحلته في أرض فلاح وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، أي من أن يجدها، فتوجه إلى ظل شجرة فاستظل بها، أي وهو ينتظر الموت، فلما أفاق وجد راحلته فوق رأسه ففرح فرحا عاما قويا جدا، حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تلك هي التوبة التي تعرفك على مولاك. واعلم أخ الإيمان أن المسألة تتعلق بقوة علاقتك مع الديان. والعجب العجاب أن يعصي الإنسان ربه وهو يعلم أنه يراه، والعجب العجاب أن يعصيه بنعمه، والعجب العجاب أن يطلق تلك الجوارح محاربا خالقه. وهل الله يحارب؟ حمق ما بعده حمق، فيتجرأ على مولاه ويعلن سخطه على ما قضاه، ويقف موقفا ندية مع خالقه الذي يملك أن يسلب منه ما يشاء. لا أقول جارحة اليد أو جارحة القدم أو جارحة النظر أو أي جارحة من الجوارح الظاهرة، وإنما قد يسلب منه نقطة واحدة من نقاط الدماغ فيغدو مجنونا وهو مسؤول عما قدم من عمل قبلها. أنت بيد مالكك على الحقيقة، وخالقك المتصرف بك، فكيف يتأتى لك أن تتجرأ عليه وهو قادر على أن يقسم الظهر؟ فإذا استرسل الظالم فيما يريد فيما يفعل، لا شك ولا ريب يمهل، ولكن إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت، يعني تكون الضربة قاسمة الظهر. وأنا أقول لكل مخالف، وأبدأ من نفسي: تذكر أن الله فاضحك في الدنيا والآخرة إذا بقيت على ما أنت عليه من ظلم الناس، من إيذائهم، من أكل أموالهم، من الترفع عليهم، من الاستكبار في مجتمعاتهم، من التسلط على أرزاقهم. وعد ومد وأنت تعلم ما الذي يحصل في هذا الزمان، لا سيما مفرزات الأزمة. ومع هذا فربك يبقي الباب مفتوحا، باب التوبة لم يغلق على الإطلاق ولن يغلق إلى أن تشرق الشمس من مغربها. فالوقت ما زال بيدك، والأمر في دائرتك وساحتك، فالرجعة الرجعة، والأوبة الأوبة، وكن من أولئك الذين ذاقوا طعم المحبة فخجلوا بل أصابهم الحياء من ألا يرضى المحبوب أو يحرموا محبوبه. ودونك هذا الشاهد، قبل الشاهد من أخبار الماضين، اسمحوا لي أن أقف في محرابي على أعتاب محراب هذه الآية الكريمة التي يحفظها أكثر الناس، ولعل الكثير منهم لا يقفون عند مدلولاتها أو لا يستقرئونها، يستقرئون حرفها ليفقهوا ما تحت الحرف. يقول مولانا ومولاكم مولى الجميع جل في علاه فيما تنزل على قلب حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي، قل يا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلوا عليه كلما ذكر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، يخاطب الحبيب بأن يكون رسولا إلى أمته، وهو حبيب الله إلى أحبابه. يعني كأني بجانب الوجدان في هذه الآية يقول: يا محمد، يا من أحببت الخير لأمتك وقد سبقنا محبتنا لك، بلغ هؤلاء الذين تحبهم أنني فاتح الباب لهم وأنني سأشرفهم وهم مسرفون، لكن شريطة أن يقبلوا بسرعة. فقال يا عبادي، ما قال قل أيها العباد، فالياء هنا مضاف إليه، هذه الإضافة تسمى عند علماء اللغة والتفسير إضافة تشريف. الذين أسرفوا، وأنا أقول إذا كنت من المسرفين، إذا أسرفت على نفسك وقد علمت أنك ما زلت مشرفا، فكيف بشأنك إذا رجعت إليه وقد عافاك الله من إسرافك؟ شلون الدرجة بتصير؟ أعلى بكثير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا ناهية، ينهاك الله عن أن تيأس من رحمة الله. إذن مولاك يحب منك أن تقبل عليه، وإن جئته بقراب الأرض ذنوبا وأنت تعلم أنه يغفر الذنوب جميعا لغفرها لك، لكن هذا هو شرط، أن تعلم وأن تتفاعل مع المعنى أنه يغفر الذنوب جميعا وأنك أقبلت عليه وقلت: يا رب، لعل كثيرا من عبادك يظنون أنك لن تغفر لي، وأحمدك أن جعلت الرحمة بيدك وأمر القبول في رحابك ولم تجعل أحدا من الخلق أن يتصرف في نتاجي بل نتائجي في معادي كل الخلق أو أحدا من الخلق أو أحد من الخلق، وبيدك فالمصير والمصائر بيد الله. القائل: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا ألا تكفي؟ بلى، لكن مع هذا زادك تأكيدا وحاصرك بدائرة النور أنه ليس لك سواي، إنه يغفر الذنوب جميعا. إن هنا مؤكد، وجميع مؤكد ثان، ثم جاءت الجملة التي أفادت التأكيد القوي بمؤكدين، إنه، إن مؤكد آخر هنا هو، لو هو ما كانت موجودة. طبعا القرآن نزل بلغة العرب، لو كانت الآية إنه الغفور الرحيم بتصح، لكن ليش إجت هو؟ قالوا لنا ضمير مؤكد، إنه هو الغفور الرحيم. أبعد هذه الدعوة وهذا الترحيب بنا نحن المسرفين المقصرين نعرض؟ أيها الإخوة، الكلام عن استقبال رمضان له موضعه، ولكن الآن اسمحوا لي بلفتة أقول: والله كلما دنا زمن رمضان ونحن نرى الناس متوجسون منه وكأنه سبع ضار يريد أن يلتهم الناس، حاشا، فهذا يريد أن يأكل الأكل الكثير، وهذا يوزع أزمنته وأعماله على أطراف شتى في البلد، وهذا يريد أن يحقق الترفيه له قبل رمضان بما يسمى تكريزة رمضان. وكلياتنا سمعانين فيها ومطبقها، لكن شغلة واحدة ما عرفناها: ما حكم الشرع في تكريزة رمضان؟ إنها مكروهة، لأن على خلاف ما كان عليه الرسول والسلف صلى الله عليه وسلم، إذا دنا الموسم، كان السلف الصالحون إذا دنا الموسم هيأوا أنفسهم وجردوا حساباتهم وتجاراتهم الدنيوية في شعبان، وأغلقوا الصفحات كلها، وفتحوا صفحات الآخرة على مصراعيها ليسجلوا أعمالهم، وانطلقوا يدخلون يستأذنون مولاهم في الدخول إلى محراب العبادة بالعبودية. فلا عمل في رمضان إلا الطاعة. برمضان ناكل قد السنة كلها، واللي ما بيسمن قبل رمضان بيسمن برمضان، عجيب. هذا عم نحكي عن اللي بيصوم، لكن السلبية الأخرى شو هي؟ صرنا نحسب ألف حساب لمخاطبة الذين يهيئون أنفسهم لحرب رمضان. جيل لا يصلي وجيل لا يصوم، وعلى قارعة الطرقات وعلى الأرصفة سنرى، وأسأل الله ألا نرى، شرب الأراجيل في النهار والاختلاط واضح، وسنرى المفترين بجرأة عجيبة على الله. والعجيب أن هنالك من يصوم ويسمح بالإفطار. ما الذي نفعك به صومك؟ خبرني. كلام واسع له موضعه إن شاء الله على أعتاد رمضان. أقول يا سادة، لو جاءنا ضيف عزيز نحبه ونحب من وراءه، كيف نستقبله؟ فإذا كان ضيف الله فالجواب برسمكم معشر المؤمنين، من الآن فلنهيئ أنفسنا للعمل في المواسم الخيرة التي إذا نفحنا الله بنفحة من نفحاتها سوف لا نشقى أبدا. ولم آتي على مثل هذا الكلام كمعترضة لليأس، مع أنني في محراب بيان الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا، لا، معاذ الله أن أقصد هذا، وإنما لتحريك المشاعر، لعلم أن كثيرا منا لا سيما ممن خبروا الحياة وعلموا أن المآل هو ما عليه المعول، وأننا لا سيما إذا كبرت سننا وظهر الشيب علينا نحب أن يحسن ختامنا، فنضاعف الطاعات ونكف هذا اللسان عن أي مدخل من مداخل المعاصي والسيئات، لنلقى الله عز وجل على ما يحب عنا ويرضى. الآن اسمع إلى هذا الشاهد. من أخبار الماضين وأذن لنا أن نحدث بها إذا كانت موزونة على ميزان شرع الله لا سيما العقيدة. رجل أو شاب، طبعا غدا شيخا بعد ذلك، أي شيخا على المعنى اللغوي مسنا، عبد الله 20 سنة، يعني عقدين، ثم عصى الله 20. عبد الله 20 يعني من بعد التكليف، خلينا نقول معناتها يعني تجاوز من العمر ما تجاوز، ثم وقف أمام المرآة فرأى الشيب قد خط لحيته وعلى رأسه، ورأى آثار كبر السن ومداخل دنو الأجل، فبكى على نفسه وعلم أنه أسرف كثيرا. فقال: يا رب، يا مولاي، عبدتك 20 وعصيتك 20، فهل تقبلني إذا رجعت إليك؟ قيل: بين النوم واليقظة، وإلى اليقظة أقرب، سمع صوتا لا يرى شخصه من سره، يعني من أعماق قلبه، يقول له: قد أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإذا رجعت إلينا قبلناك. لا تقنط. هي الحقيقة التي يتمتع بها صاحبها إذا علم الشأن الذي يرضي المولى الذي أمرنا ونحن مؤمنون أن نتوب دائما. فالتوبة على مسار الدوام. أرأيت إلى السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يتوب يستغفر دبر كل صلاة؟ ما الذي فعله رسول الله حتى يستغفر؟ أيها الإخوة، أيها الإخوة، هنالك من يستغفرون أدبا وحياء لعلمهم أن الطاعة القليلة مع الصدق مقابلها من الله ما هو أهله، فيدرك بهذا المنظار وهذا الشهود خطر التقصير. صليت ركعتين، تصدقت بدرهمين، فوجدت يوم القيامة هذا العطاء أعظما من جبل أحد. قدمت جهدك وبما أنت أهله، وقابلت بما هو أهله، أرزات العمل أم لأنك كنت قاصدا الخير وصادقا مع خالق كل شيء؟ الجواب واضح، وهنا الحياء الذي يجعلك أوابا كما قد أشرنا. لذلك من هنا نفقه قول السيد الأعظم، وإن كان كلاما معادا لكن لا بد منه ضرورة، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 وفي رواية 100 مرة. ما هو هذا الغين في قلب رسول الله؟ معاذ الله، الغين هو الغير. هل كان رسول الله يشهد سوى الله؟ أبدا، حتى في الصلاة، حتى يوم سجد للسهو. وضح أهل الله أن الأمر تشريع، وأن النبي لما أمر بأن يشرع لأمته وكان لابد من وجود سبب سجود السهو، قد سهى عما سوى الله، قد سهى عما سوى الله، فكان في شهود مولاه، وكان إذا توقف لسانه لحاجة طبيعية قلبه لا يتوقف، فإذا انتهى من ذلك قال: غفرانك ربي. هذا هو الشهود، وتلك هي التوبة المستديمة التي تثمر الثمر اليانع الدائم. وأما نحن، ألا يغان على قلبنا؟ أنا أعجب من المصلي ما يصل، ما إن يصل إلى التسليم الثانية حتى يقوم معها، وعقله وقلبه وشأنه كله في السوق، في السوق. وإذا استغفر الإمام، وإذا قرأ الورد، بدأ بعضهم ينيحون باللائمة عليه وينتقدونه، بيصيروا فقهاء، بيقولوا له: هي بدعة وما بيصير. شو بيصير لكان؟ ما بيصير تقرأ ورد ولا تسلم على حدا ولا تدعو ولا تساوي شيء، بس بيصير تروح مباشرة إلى دائرة غفلاتك على رسلك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودور الصلوات المكتوبات. علامة تبخل على نفسك. ولكن الفقيه الحقيقي هو فقيه النفس الذي يدرك معنى مطالب الحق لرفع قدره. ما حاجة الحق إلينا؟ شو منزيد بملك الله ونحن ما بنملكه؟ ولكنه أحب أن نشرف، أحب أن نرتقي، أحب أن نعرفه. فبذا وبهذا الأدب تعرفه إن شاء الله تعالى. فغيننا غين أغيار، يعني أنت بالصلاة، إن هل أنا مبالغ؟ وأنا أولكم كون بالصلاة، بصل للركعة الثانية ما بعرف شو قريت بالركعة الأولى. يعني هذا يحضرنا للمناسبة، والشيء بالشيء يذكر كما يقال حديث ذو شجون. جاء رجل إلى أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه عن سائر السلف، فقال له: يا إمام، مال غزير ثمين خبأته في مكان وأنسيت ذلك ولم أعد أستحضر أو أذكر. قال: اذهب فصلي ركعتين تتذكر. فانطلق الرجل. لاحظ، مشان إيش انطلق؟ لاحظ القصد، مشان إيش؟ بده يلاقي السرة. لذلك النتيجة مرهونة بمقدماتها. انطلق مباشرة، لعله أسبغ وضوءه، لعله خشع في صلاته لكن لمعنى في غيره، لعله هو في الصلاة تذكر، فلم يتم صلاته وانطلق ووجد السرة. قيل لأبي حنيفة: كيف عرفت؟ قال: كنت أعلم أن الشيطان لن يتركها، لح يقول له السرة هنيك مشان يترك الصلاة. لكن لو حرر النية وتوجه إلى رب البرية بمفهومه عن خير البرية سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وحارب الأغيار وبقي في صلاته وأطال الرجاء الدعاء الالتجاء إلى مولاه في سجوده، لعلم وأدرك أن هذه السجدة ليس بالذي أضاعه أو أنسيه، بل بدراهم الدنيا ودنانيرها، بل بالدنيا وما فيها، حقيقة مجردة لكن لا ينتبه إليها ولا يعترف بها إلا الذائق. رحم الله من قال: من ذاق عرف ومن عرف غرف. لذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله التوفيق. الموضوع لم ينتهي بعد، ذلك لفتة لا بد منها عبر شاهد جليل يتعلق بأحد السلف، وأنا أحب أن أقرأ ما تحت حرف هذا الشاهد الجليل، غير أن الوقت لم يعد يسعف، لذلك نرجئ ذلك إلى خطبتنا القادمة في أعتاب استقبالنا لرمضان إن شاء الله، إن أحيانا سبحانه، وإذا متنا أقول الله يرحمه. صلى الله الرحمة لي ولكم جميع المسلمين كافة. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا، بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان بسلام وأمان واطمئنان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران من الآن، وهب مسيئنا لمحسننا يا عزيز يا حنان يا منان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، رد شباب الإسلام للإسلام وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم وعلى الشهامة نشئهم، وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين. وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتعافي بها مرضانا وتجمع بها شملنا وتردنا بها إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.